صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره المصنف من البحث عن بطلان الثانية أو الثنائية. قلنا تمسك المصنف تبعا لبعض الأعلام على بطلان الشك في الثنائية بموثقة سماعة، وكان الاستدلال بها مبنيا على الذيل، حيث ورد في ذيلها تعليلا لبطلان صلاة الصبح والجمعة بأنها ركعتان، وهذا يستفاد منه قاعدة مضمرة أن كل من شك في الركعة فيما هو ركعتين، كل من شك في الصلاة الثنائية فصلاته باطلة. قد يقال أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية، والوجه في ذلك أن التعليل الوارد فيها لا عموم فيه، فنحن ننكر عموم التعليل والاستدلال مبني على أن التعليل عام، أي أن كل ما كان ركعتين فالشك فيه مبطل. والوجه في إنكار التعليل هو أن التعليل قد سيق في الرواية لإثبات البطلان عند الشك في الثنائية في مورد خاص وفي مصداق خاص، أعني لو شك بين الأولى والثانية، فيستفاد من التعليل أن من شك بين الأولى والثانية فصلاته باطلة إذا كانت الصلاة ثنائية. ولا يستفاد أن كل شك في الثنائية فهي موجبة لبطلان الصلاة، فالرواية لا تتكفل بطلان الصلاة في من شك بين الأولى والثالثة مثلا، أو بين الثانية والثالثة، وما شاكل ذلك من الصور، وحينئذ لا يصح الاستدلال بعموم التعليل. وبعبارة مجملة، التعليل إنما سيق لبيان بطلان الصلاة عند الشك في الواحدة والثانية. ولو قرأنا الرواية فإن ذلك واضح فيها، حيث جاء فيها سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال إذا لم تدري واحدة، وأنا سألت عن السهو وش قال لي الإمام، ما قال إذا سهيت في صلاة الغداة، أنا سألته عن السهو. لو كان هي بعد أوضح، لو كان المراد بطلان الصلاة بمطلق السهو لماذا يقول إذا لم تدري واحدة صليت أم اثنتين فاعل الصلاة، كان يقول لو إذا سهيت في صلاة الغداة فاعل الصلاة، لماذا قال له أنا سألته عن السهو، هو قال لي إذا لم تدري واحدة، يعني الإمام تكلم هو سأل عن مطلق السهو، تكلم الإمام عن مصداق خاص، ما هو المصداق؟ إذا لم تدري واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها. والجمعة أيضا، يعني أيضا ماذا؟ كذا كما في صلاة الغداء، إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة. ماذا؟ لأنها ركعتان. ولا يقال أن ما ذكرته وجيه بلحاظ صلاة الغداة، لكنه التعليل إنما ذكر بلحاظ صلاة الجمعة، حيث جاء فيها في الذيل والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأن الجمعة ركعتان. ولم يفرض في مورد الجمعة أن الشك بين الواحدة والاثنتين، وإنما هذا الفرض ذكر في صلاة الغداة، وحينئذ نقول بأنه التعليل الذي ورد في الذيل سيقة لبطلان صلاة الجمعة إذا سهى فيها الإمام، ولم تحدد أن مورد السهو ما هو، لم تدري واحدة صليت أم اثنتين. واضح المطلب؟ فإذا كلامك كان وجيه لو كان التعليل راجع إلى صلاة الغداة مثلا، أو أن الجمعة قد فرض فيها أن الشك بين الواحدة والاثنتين، والحال أنه التعليل سيق لبطلان صلاة الجمعة، وحينئذ لا قرينة على رفع اليد عن عموم التعليل. نقول في مقام الجواب بأن الظاهر من الرواية أن الإمام يتكلم عن الشك بين الأولى والثانية بلحاظ صلاة الجمعة أيضا، حيث جاء حيث قال الإمام والجمعة أيضا، والأيض وش معنى الأيض؟ الرجوع. والظاهر من والجمعة أيضا يعني أنه أن الفرض الذي ذكرناه في صلاة الغداة هو المقصود بحثه في صلاة الجمعة، فيقول والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام يعني لم يدري واحدة صلى أم اثنتين فعليه أن يعيد الصلاة. والنتيجة بأن التعليل يشك في عموميته، ولا أقل رحمك الله من القول بأن ما ذكرناه من قرينة متصلة بالكلام تؤدي إلى منع انعقاد الإطلاق في الذيل، وبيان ذلك تارة نبني على أن القرينة التي ذكرناها مقبولة وحجي قرينتكم أقبلها، وتارة نبني على أن القرينة مشكوكة، فيأتي شخص ويقول لا أحرز القرينة التي ذكرتموها، ونحن نقول على كل حال لا ينعقد العموم أو لا ينعقد الإطلاق. والوجه في ذلك، أما على الأول أي إذا قبلت القرينة التي ذكرناها فالمطلب واضح، إذ يكون هذا إما من باب أن القرين أن القدر المتيقن القرين القدر المتيقن في مقام التخاطب موجب لتقييد الإطلاق كما يظهر من كلمات الآخوند والمظفر وغيرهما، وإما من باب أن القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق، فقد فرقنا في بعض الجلسات بين هذين المطلبين. فلاحظ هذا كله إذا قبلت بالقرينة، صحيح؟ وإن لم تقبل القرينة أي شككت في القرينة، فنقول يكون موردنا من قبيل احتفاف الكلام بشيء موجود نشك في قرينيته، إذ أن هناك شيء موجود متصل بالكلام نشك في قرينية الموجود. وقد ذكرنا في بعض الجلسات أن الشك في قرينية الموجود المتصل يوجب إجمال الدليل، تذكرون؟ إذا شكنا في قرينية الموجود فهذا مما يوجب إجمال المتصل، فلا ينعقد إطلاق ولا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة عند الشك في قرينية الموجود كما ذكرنا. وعند الإجمال يبطل الإطلاق. هذا هو الإشكال الذي نسجله على هذه الرواية، فتأملوا هل مقبول أو غير مقبول وكذا. السيد الخوي نفى، يعني ذكر مطلب في هنا، ذكر قال أنه إحنا نتمسك بعموم الرواية وإطلاقها ماكو إشكال، لكن غير واحد من أعلامنا لا يقبلون الإطلاق والتقي لا يقبلون إطلاق الرواية، ولعله لما ذكرناه. خب هذا ماذا؟ هذا لأن سيد الخوي يناقش في يناقش في أصل مسألة أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس هو لا موجب التقييد ولا مانع، واضح؟ على أي حال فأنتم تأملوا في المطلب. خب هذا كله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا كله بلحاظ الرواية دلالة. أما سندان فإن الرواية مضمرة ولكن قد تقدم علينا في أبحاث مفصلة أن الإضمار لا يضر بالرواية لأحد مسلكين. المسلك الأول خاص بالمضمر إذا كان جليلا، فيقال بأن المضمر إذا كان من الأجلاء فلا يترقب منه أنه يسأل غير المعصوم ولا يليق به ذلك، مما يوجب الإطمئنان بأنه إذا سأل فيسأل المعصوم، ويكون التمسك بحجية الرواية من باب الإطمئنان بأن المسؤول هو الإمام. وهذا يتم في خصوص ما كان من الأجلاء. المسلك الثاني ما ذكره الماتن في أبحاث سابقة، وذكره أيضا في كتابه دروس في علم الرجال وبحثناه مفصلا، وهو أنه حذف الضمير حالة غير معهودة في كلام العرب، لأنه إنما يحذف الظاهر ويكون المورد مورد الإضمار متى؟ إذا وجد مرجع سابق. فذكر الضمير بلا مرجع حالة غير مألوفة عند العرب، فلا بد أن نفترض أن المتكلم عندما أضمر إنما أضمر اعتمادا على كون مرجع الضمير معهود ومعروف لا يحتاج إلى ذكره سابقا. والمعهود عند الشيعة ولدى الجميع هو الإمام سلام الله عليه، بحيث إذا كان المتكلم قد سأل الإمام فلا يحتاج أن يصرح أني سألت الإمام فيضمر. ولو كان المتكلم سأل غير الإمام لوجب عليه أن يبين، لأن مرجع الضمير غير معهود. وهذه حالة متعارفة بيننا، يعني هذا الشيء متعارف، إذا كان هناك شخص معهود بين شخصين، كما لو فرضنا أنه كان شخصان دائما يسألان أستاذ معين، وكان هذا الأستاذ معهود بينهما، فيأتي الشخص للأخ يقول سألته عن المسألة فأجابني، وحده سألته لداء الأستاذ، لأنه المعهود بين الطرفين هو ماذا؟ هو الأستاذ. لكن قلنا أن هذا الطريق إنما يتم في وين؟ إذا كان الراوي إماميا. أما إذا لم يكن الراوي إماميا فكيف يقال المعهود عند الجميع هو الإمام؟ هذا يتم في وين؟ في مجتمع الشيعي. أما إذا كان شخص عامي يسأل أي شخص من هنا وهناك، فهذا الطريق إنما يتم إذا كان السائل إماميا. وهنا في المقام الرواية منقولة عن من؟ سماع بن مهران، صحيح؟ الرواية حيث أن الرواية ذكرناها مصدرها صفحة 195. في زمان الإمام إذا كان أنه باطل، لو في زمان الصارخ واقفي ما يأثر، واقف بعدين صار واقف صار بعدين.
آه نعم. بس إذا كان مشترك مثلا إذا أكثر من إمام مثلا
إيه مشكل
صارخ
مثلا. إذا روى عن ما نشوف أنه هل في شخص معهود غير الإمام في هذا يحتمل أن الراوي ينقل عنه، لاحظ ملابسات، يعني لازم نلاحظ الملابسات، يعني نشوف الراوي أنه هل يحتمل أن ينقل عن غير الإمام أو لا. بلي لازم تطمئن إلى أنها طريقة اطمئنان، بعد إلى ما حصل أنك اطمئنان ما قدرت تعول عليه، يصير ظن، ظن ما يغني، الظن لا يغني من الحق شيئا. صفحة 195 بلي هكذا. الحديث الثامن، بلي سماع، بلي عن سماع قال سألته، بلي سماع ابن مهران إمامي، واضح؟ سماع ابن مهران إمامي، صحيح؟ سماع ابن مهران إمامي، زرعة في واحد هنا زرعة الحضرمي في ظاهر سماعة واقفي أنا الآن سماعة واقفي أو إمامي سماعة ابن مهران مر علينا قبل
ما ظهر إمامي سماعة
أنا حسب البرنامج إمامي
إمام
جليل ونسبته
يعني الوقف مع الإشكال إيه الدعية أنه واقفي لكنه مع الإشكال فسماعة خصوصا خصوصا بأنه بلي مشكلة مرة في أي عصر بعد سماعة الظهر بأنه إمامي لأن أتذكر أن في كلام يدعى أنه واقف لكن مع الإشكال ثبوت الوقف إليه فالظهر أن سماعة إمامي إذا كان سماعة إمامي فإنه يتم فيه الطريق الأول والثاني وهم يقولون يعني بعض العلماء أنه أيضا من الأجلاء سماعة من الأجلاء واضح فإذا يتم فيه الطريق الأول ويتم فيه الطريق الثاني وظهر كلام المصنف أيضا أنه ماذا أن المضمر من الأجلاء أنت عندك الحديث شيخنا لقبل زرعة مكتوب الحضرمي
عنه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن السعيد عن الحسن اللي هو الحسن بن سعيد الأخوازي
إيه
ذاك الحسين بن سعيد الأخوازي ذاك الإسناد صحيح
إيه
عن زرعة بن محمد
هذا شوفها إمامي
لا هذا واقف
واقفي بلي ولهذا صار موثقة زلي زرعة زرعة الحضرمي
نعم
إذا بس الحسن مو بحثنا عنه
هذا بحثنا عن الحسين بن سعيد
بحثنا أخوه هو وأخ بحثنا سابقا
يعني السؤال مشكوك على أقل احتمال لا احنا إماميا
إذا تشك بلي احنا نطمئن بأنه إمامي يعني هاي الدعوة الوقف الذي ثبتت إليه سيبقي بحثنها ما ثبتت أصلا مو ثابتة بطريق حجة يعني الشيخ يتعرض إلى سماعة في ترجمته ذاخر قضية الوقف الشيخ حسين وش عندك؟ ايه شوف الشيخ وش يقول أتذكر الشيخ يتعرض إلى مسألة الوقف أنا أتذكر بحثينها من قبل سماعة بن مهران ذكرنا بأنه إمامي الدعية أنه واقفي خب على أي حال شفتها لو عشان يفيد الايفون بعد ما سيل خويا حسين مسوينا مصر خب خب ها بلي اذا من خلال هذا الكلام تبين ان الروايه على راي المصنف تامه الدلاله اذ لم يناقش في التعليل الوارد فيها وتامت أيضا السند كما هو واضح فيتم الدليل على بطلان أن بطلان الثنائية بالشاك وكذلك أيضا يستدل على البطلان بما تقدم علينا سابقا من أن الشك في الأوليتين موجب للبطلان كل ما تقدم بحثه سابقا في النقطة الثانية وهو أن الشك في الأوليتين موجب للبطلان يستفاد منه هنا ذلك أيضا نعم. هكذا هذا الشيخ طلع من سماع بن مهران يقول قال النجاشي سماع بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي كذا كذا كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران ونزل من الكوفة كندا كذا ومات ثقة وله بالكوفة مسجد بحضرموت وهو مسجد زرع ابن محمد الحضرمي هل ينقل عنه وذكره أحمد كذا بل سماع ينقل عن زرعة
سماع ينقل عن زرعة
زرعة ينقل عن سماع أنه ذهب مسجد يعني زرعة قبله المهم يقول لا إشكال في وثاقتي يقول آخر وقي أمرين سيل خوي لا إشكال في وثاقتي سماع ابن مهران وحجية روايته بناء على ما هو الصحيح من حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا وأما بناء على اختصاص الحجية بخبر العادل هي فربما يتوهم عدم حجية روايته ليش؟ لأنه يدعي بأنه ليس بإمامي من جهة وقفه، ولذلك ذكره العلامة وابن داود في القسم الثاني. أي قسم ابن داود؟ عندك القسمين، القسم الأول من يعتمد على روايته، والقسم الثاني من لا يعتمد على روايته. وقد صرح الصدوق بأن سماع واقفي، شيخ صدوق صرح تبعا يعني العلامة، العلامة بعده هو ابن داود، خب في كذا كذا ذي الرواية كذا. وظاهر كلام النجاشي من تكرير كلمة ثقة، ثقة ثقة، وعدم التعرض لوقفه، عدم وقفه، وهذا هو الظاهر. فإن سماع من أجل الرواة ومعاريفهم، فلو كان واقفيا لشاع وذاع. ما تفرد بذلك من الشيخ الصدوق في رواية ذكر هذا المطلب، وماذا وابن داود والعلام، خصوصا علام بن داود متأخرين ما وصلهم عادة الكتب إلا من طريق الشيخ الطوسي. كيف ولم يتعرض لوقفه البرقي والكشي وابن الغضائري؟ شوف الشيخ يقول ما يبنوا على الوثاقة، على الوثوق، هاي كلها أمارات حق تولد، هاي أمارات كلها تولد الاطمئنان والوثوق. ولم ينسب القول به إلى غير الصدوق، مسامح شيخنا بس سيدنا، ولم ينسب القول به إلى غير الصدوق. ويؤيد عدم وقفه ما رواه الكشي في ترجمة زرعة بن محمد الحضرمي، قال سمعت حمدوي كذا كذا، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وقلت جعلت فداك، ما فعل أبوك؟ قال مضى كما مضى آباؤه. فقلت كيف أصنع بحديث حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي عن سماع بن مهران أن أبا عبد الله عليه السلام قال إن ابني هذا فيه شبه من 5 أنبياء. خب يحسد كما يحسد يوسف كذا كذا، قال كذب زرعة. المهم ليس هكذا حديث سماعة، من اللي كذب عليه؟ زرعة، لأنه ينقل عن سماعة. خب إنما قال صاحب هذا الأم يعني القائم فيه شبه من 5 أنبياء، ولم يقل ابني، لأن كان يعني بعضهم ادعوا بأنه ماذا؟ ادعوا بأنه لم يموت. والمهم وسيخ يتعرض إلى مطلب مفصل.
بناء على هذا المبنى أو بناء على ما استفاد منه كأنما يعني مو جازم في زمن يعني.
من هو؟
سيخ.
اطمئن. اطمئن أنا جايب لو كان لا شاحي مسألة.
نقاش
في النهاية نقاش، كل شيء في نقاش بعد. إذا
ليش قال من البداية إذا بنينا أنه مثلا من يبني على؟
بل يقول بحث الآن، بحث علمي يعني، بحث علمي أقول الآن. مثل الآن حين بحثنا لو قبلنا هذه القرينة، بحث علمي بعد ما نشري، لو قبلت هذه القرينة فبيع، ما قبلت تصير شك. خب بحث علمي نقول إذا بنينا على، إذا يقول إذا بنينا على أن المدار على حجية خبر الثقة واضح، صحيح؟ لو نعم ما في مشكلة،
بلى
نعم أقول لو بنينا على حجية خبر العادل فلا بد أن نبحث الآن هل أنه إمامي أو غير إمامي. خب هنا فإذا قد يقال بأنه غير إمامي لأن الصدوق يبحث بحث علمي، ثم يجي يقول لي ما ذكره الصدوق ليس بتام كذا. على أي حال مسألة بعد ترجع إلى البحث الخاص كل واحد وبحث إن شاء الله، بحثكم إن شاء الله نشوفه. خب هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا المطلب. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي، ولا في إثبات المقتضي لماذا؟ لمسألتنا، وهو أن وهو أن الشك في الثنائية مبطل للصلاة. ولكن في قبال ذلك يوجد عندنا مانعان، واقتصر المصنف في الكتاب تبعا للسيد الخوئي قدس سره على بيان مانع واحد، ونحن نذكر المانعين. المانع الأول الروايات الدالة على البناء على الأكثر الواردة في خصوص الثنائية، فتوجد عندنا روايات يستفاد منها أن المكلف لو شك في الثنائية فإنه بين الأولى والثانية فإنه يبني على الأقل، نظير ما ورد يبني على الأكثر، كلام في المانع يبني على الأكثر، نظير ما ورد في موثقة عمار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري صلى الفجر ركعتين أو ركعة. صلى الفجر ركعتين أو ركعة. صفحة هذه 196. خب حديث 96. نعم. قال سألت أبا عبد الله عن رجل لم يدري صلى ركعتين أو ركعة. قال يتشهد وينصرف. وش يعني ينصرف؟ يعني يبني على شنو؟ يبني على أكثر. خبص إذا شك بين الأولى والثانية قال يتشهد يعني يبني وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة يعني يبني على الأكثر مثل ثم ماذا؟ ثم يأتي بعد الصلاة بالركعة التي يشكها. نعم 196. فإن كان قد صلى ركعتين لو في الواقع صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. الحديث في أشياء ما لنا علاقة بها الآن. فيستفاد من هذه الرواية البناء على ماذا؟ على الأكثر. هذا هو المانع الأول. المانع الثاني ما دل على البناء على الأقل. كما ورد في صحيحة علي بن يقطين سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. هذه في الاستبصار الآن أعطيكم مصدرها. سألت أبا الحسن عن رجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. قال يبني على الجزم يعني يبني على ماذا؟ على الأقل. ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. هذه الرواية موجودة في الاستبصار الجزء الأول. أنا ما شفتها يعني ممكن بالبحث. 374. هذا إذن يوجد هنا مانعان يمنعان من العمل بالمقتضي فلا بد من البحث عن كلا المانعين. المانع أما المانع الأول وهو ما ذكره المصنف وهو البناء على الأكثر فإنه يقال بأن هذا لا يصلح مانعا لأن مفاد هذه الرواية مخالف للسنة القطعية على ما تقدم حيث ذكرنا أنه توجد عندنا ما يتجاوز عن 15 رواية أن الأوليتين ليس فيهن وهم وأن من شك بين الأوليتين فصلاته شنه باطلة. وقلنا أن هذا المدلول سنة شنه قطعية. فهذه الرواية التي تقول بأنه من شك في صلاة الفجر يبني على الأكثر مخالف للسنة القطعية ومقتضى ذلك هو سقوطها عن الحجية. لا يقال أنه هذه الرواية مقيدة لإطلاق تلك الروايات. لا المعنى الأول بس كلامنا ما دخلنا معنا. لا يقال بأن هذه الرواية مقيدة لإطلاق تلك الروايات إذ تلك الروايات مفادها أنه من شك في الأوليتين أعاد وهذه الرواية تتكلم عن صلاة الفجر فحينئذ نقيد إطلاق تلك الروايات، لا يقال فإنه يقال، لا يقال أن هذه الرواية مقيدة لإطلاق ما تقدم، إذ هي واردة في صلاة الفجر وتلك مطلقة، فنقيد ما دل على أنه من شك في الأوليتين أعاد بهذه الرواية، فالنتيجة من شك في الأوليتين أعاد إلا من شك في الفجر بين الركعة والركعتين في خصوص المر بعد فإنه يبني على الأكثر. إن قلت قلت أن الطائفة الأولى كما ذكرنا في الأبحاث السابقة آبية عن التخصيص، خصوصا أن أوضح مصداق لها ما هو؟ إذا كان شك في الأوليتين أوضح مصداق ما هو؟ صلاة الصبح يعني، خصوصا أن في بعض الروايات هذه الطائفة خصوص صلاة الصبح، يعني هي مطلقة صحيح، في بعض روايات هذه الطائفة خصوص صلاة الفجر وصلاة الصبح. فهذه الروايات مخالفة للسنة القطعية فلا يمكن العمل بها. ولو تنزلنا وقلنا أن هذه الروايات لا تخالف سنة قطعية، فنقول لو واحد قال فنقول بأن هذه الطائفة مهجورة من قبل الأصحاب بغض النظر عن مخالفتها للسنة القطعية، ملتفتين؟ هي في نفسها مهجورة من قبل الأصحاب، حيث أنه لم يعمل بهذه الطائفة أحد من الفقهاء، وذلك لأنه ما نسب له الخلاف في المسألة وهو الشيخ الصدوق. ماذا قال الشيخ الصدوق؟ قال بالتخيير بين البطلان والبناء على الأقل، فحتى الشيخ الصدوق لم يذهب للبناء على الأكثر، فتكون هذه الرواية مضمونها مهجور من جميع الأصحاب، والهجران موجب لسقوط الرواية عن الحجية سواء كان في قبال سنة قطعية أو لم تكن سنة قطعية. واضح التنزل؟ وهذا ليس مبني كما كمرة نكرر، ليس مبني على أنه عدم عمل الأصحاب كاسر، فما ذكرنا ليس مبني على كبرى كاسرية إعراض المشهور عن العمل بالرواية حتى يقال نحن لا نرى كبرى الكاسرية، إذ يقال يمكن قد يقال وإذ قال يوم إذ يقال بأنه قد ذكرنا مرارا وتكرارا بأن هناك فرق بين إعراض المشهور وبين هجران الأصحاب، وقلنا بأن هجران الأصحاب يعني أن جميع الأصحاب الذي يؤخذ منهم الحلال والحرام، أي واحد بعد الذي يؤخذ منهم الحلال والحرام لم يعملوا بهذه الرواية مع أنها كانت بين ظهرانيهم ومسجلة في كتبهم، وهذا يدل على ماذا؟ على الإطمئنان بعدم حقانية المضمون. نطمئن بعدم حقانية المضموم وأنها مخالفة للحكم الواقعي. وباتضاح الإشكالات على المانع الأول يتضح الإشكال على المانع الثاني. فإن المانع الثاني وهو ما دل على البناء على الأقل قد بحثناه مفصلا في أي نقطة؟ في النقطة الثانية بحثناه مفصل، حيث أوقعنا البحث بين الجمع، بين ما دل على البطلان وبين ما دل على البناء على الأقل، فلا نحتاج إلى بحث مستأنف. هي كل تقدم وانا ثاني. إذا اتضح ذلك فنقول لو فرضنا جدلا، راح يقول لو دجلا، دائما يقول لو فرضنا دجلا، دجل مو جدل، لو فرضنا دجلا ينقص على روحنا. ولو فرضنا بأن الطائفة الأولى تامة الحجية، أي الطائفة الأولى قصدي يعني المانع الأول، نعم حسنت، المانع الأول تام الحجية، وكذلك المانع الثاني تام الحجية، وغضضنا النظر، حطينا بردة على عيوننا، غضضنا النظر عن الإشكالات الواردة على كلا الطائفتين، فإنه قد يقال مع ذلك تسقط كلا الطائفتين عن الحجية للمعارضة الداخلية. وبيان ذلك أن المانع الأول يدل على البناء على الأكثر، والمانع الثاني يدل على البناء على الأقل، فقد يقال يحصل التعارض بين الطائفتين، صحيح؟ ما دل على البناء على الأقل يتعارض مع ما دل على البناء على الأكثر، فيحصل التعارض بينهما يتساقطان، وتسلم تسلم الطائفة التي ذكرناها لإثبات المقتضي أي البطلان، أي ما دل على البطلان عن ماذا؟ عن المعارضة، هي طالحهم يتساقطون. فما دل على البناء على الأقل يتعارض مع ما دل على البناء على الأكثر لأنهما متناقضان، يتساقطون، وتسلم الطائفة، أي طائفة التي تدل على البطلان. قد يقال هذا، ما رأيكم؟ هذا كلام صحيح.
يمكن يعني بعدين يمكن التصحيح ما بينهم، جمع ما بينهم، لكن ثنتينهم يقولون أن الصلاة صحيحة ما هي باطلة.
نعم.
وهذه الروايات تقول باطلة.
نعم. فإنه يقال، أنا وش قلت؟ قد يقال، حش أقول فإنه يقال، وش قلت لهم؟ ولو فرضنا.
نعم.
ولكن هذا الكلام محل تأمل وإشكال. أولاً، لا وجه لإيقاع المعارضة بين خصوص المانعين، إذ يقال لماذا لا تحدث المعارضة بين ما دل على البطلان وبين البناء على الأكثر، فيتساقطان ويسلم ما دل على البناء على الأقل. أو يقال لماذا لم تحدث المعارضة بين ما دل على الأقل وبين البطلان فيتساقطان ويسلم البناء على الأكثر، فما فعلته ليس أولى مما نذكره. فلماذا أولا تحدث المعارضة بين المانعين حتى تقول تسلم الطائفة الأولى عن المعارضة، إذ أنها أيضا هي طرف للمعارضة، وبعبارة فنية أن أطراف المعارضة ثلاثة عندنا، ومقتضى ذلك هو إحداث المعارضة بين الطوائف الثلاث والتساقط. شفت المطلب؟ فكان ينبغي إحداث التعارض بين الطوائف الثلاث، فيكون التعارض ثلاثي لا ثنائي. وإذا حصل التعارض الثلاثي بغض النظر عما ذكرنا يتساقطون كلهم. هذا أوله. وثانيا ننهي البحث بأنه إذا تعارض المانعان فإنه يوجد مدلول التزامي مشترك، وهو عدم بطلان الصلاة، إذ لازم ما دل على البناء على الأكثر ما هو أن الصلاة غير باطلة، ولازم ما دل على البناء على الأقل أن الصلاة غير باطلة. فيأتي ما بحثناه سابقا أنه إذا سقط المدلول المطابقي بالمعارضة هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟ فبناء على عدم سقوط المدلول الالتزامي المشترك، فبناء على عدم سقوط المدلول الالتزامي المشترك، فإنه نقول يوجد عندنا دليل حجة يدل على أن الصلاة غير باطلة، وهذا المدلول الالتزامي يعارض ما دل على البطلان. كيف مطلب؟ فهل المدلول الالتزامي أخذنا عرضنا به شنه ما دل على البطلان، فيحصل التعارض بين ما دل على البطلان وما دل على عدم البطلان الذي هو المدلول الالتزامي ويتساقطون. ونرجع إلى الأصل العملي. ما هو الأصل؟ ما مقتضى الأصل العملي؟ هو البناء على الأقل استصحاب. فإذا تساقطت الروايات نرجع إلى الأصل العملي وهو البناء على الأقل، لأن مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالركعة الزائدة. ولكن كل هذا البحث قلنا شنو؟ بحث صناعي تنزلي. كل هذا البحث تنزلي صناعي، وإلا المانع الأول والثاني أسقطناه سابقا. رجع اقرأوا العبارة. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا المطلب. ماذا المطلب؟ يأتي إن شاء الله النقطة الرابعة، بطلان المغرب بالشك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.